بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. درسنا لا يزال في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وصلنا في هذا الباب إلى الحديث التاسع. قال عنه، أي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له، إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا الحديث هو من آداب الطعام، وسيأتي في باب مستقل، وساقه الإمام رحمه الله في هذا الباب لبيان أن التمسك بالسنة بركة وإن قلت، وأنه لا يستهان بشيء من السنة. قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وفي رواية أخرى، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، وفي الصحيحين، إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا فيه استحباب لعق الأصابع، وأن ذلك سنة، وأنه ليس بمستقبح. وقيل بوجوب ذلك، اختاره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، والراجح الاستحباب، مذهب الجماهير، للتعليل لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة. قوله إنكم لا تدرون في أيها البركة، قال النووي رحمه الله، معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي من على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والانتفاع به والإمتاع به. قال والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله عز وجل وغير ذلك. فقوله لا يدري في أيها البركة، هذا تعليل للعق الأصابع ولعدم ترك اللقمة إذا سقطت في الأرض. قال وإذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يمط أي ينحي ويزيل، والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وخذن ونحو ذلك، ما قاله النووي رحمه الله. و وفيه كما قال النووي رحمه الله استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى. قال النووي رحمه الله هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإذا وقعت على موضع النجس قال تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا سمى على طعامه فإن الشيطان لا يشاركه فيه، إنما يشاركه فيما يسقط منه. قال وإذا سقطت لقمة أحدكم قال ولا يدعها للشيطان، فإذا تركها فإن الشيطان سيشاركه فيها. وفي الحديث إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، وفيه جواز اتخاذ المنديل وجواز مسح اليد بالمنديل، ولكن السنة أن يكون بعد لعقها، السنة أن تمسح بعد اللعق. وقوله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، قال النووي رحمه الله فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته، فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فالشيطان ملازم للإنسان يحضر معه في كل شيء. العاشر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أحكام عدة ومواعظ بليغة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فهذا فيه أن من السنة أن يتخول الإنسان وأصحابه بالموعظة. العالم حمكم الله، من السنة أن يتخول العالم أصحابه بالموعظة، وفيه أن من السنة القيام عند إلقاء الموعظة. قام فينا ليراه الناس كلهم، وليكون أبلغ في إيصال الصوت وأبلغ في انشداد الناس إليه. فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله، هذا الحشر هو حشر الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. محشورون أي مجموعون، كما قال الله عز وجل مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يوم يجمعكم ليوم الجمع في صعيد واحد ليس فيه جبال ولا أودية ولا بناء ولا أشجار، بل في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. والحشر يكون في الدنيا يكون في الآخرة. وحشر الدنيا أول الحشر كان لليهود من المدينة لأول الحشر، وسيكون في آخر الزمان حين النار تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى أرض الشهر. وأما حشر الآخرة فحشران حشر الآخرة حشران. الأول حشر الناس بعد الخروج من قبورهم إلى الموقف، ودليل هذا قول الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والثاني حشر الناس من الموقف إلى الجنة أو النار، كما قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا بعد الوقوف، فحشر بعد الخروج من القبور، وحشر بعد الوقوف في عرصات القيامة. وفي الحشر الثاني، الحشر من الموقف إلى الجنة أو النار، الكفار يحشرون في هذا الحشر على وجوههم، يعني يمشون على وجوههم. قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. فهذا الحشر من الموقف إلى النار. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وهذا المشي حقيقي ليس معنوي. قال ابن حجر: ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته، فلذلك استغربوه حتى سألوا عن كيفيته. قال: فالجواب الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في تقرير المشي على حقيقته. قال: والحكمة من حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه. قال ابن كثير عن هذا الحشر: إنما يحصل لهم حين يؤمر بهم إلى النار في من مقام الحشر. قال: حفاة، وحفاة جمع حاف، الحفاة جمع حاف أي بلا خف ولا نعل، أي غير منتعلين ولا لابسين للخفاف. قال: حفاة عراة، أي ليس عليهم كسوة بادية أبشارهم. ولكن جاء في الحديث: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، رواه أبو داود وابن حبان. وفي حديث آخر في الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم. قال: حفاة عرى، وهنا قال: يبعثون في أكفانهم. نعم، يبعثون في أكفانهم. فرق بين البعث وفرق بين الحشر. فالبعث غير الحشر، فهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها، ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة، ثم يكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله. فيبعثون في ثيابهم، أما يحشرون فهم عراة. قال: غرلا، غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف أي غير مختون. وهذا فيه أن من قطع منه شيء في الدنيا فإنه يرد إليه في الآخرة. ولذلك استدل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده. وفيه دلالة أيضا على الختان إشارة، دلالة على مشروعية الختان إشارة، لأنهم لو كانوا غير مختونين في الدنيا لما احتاج أن يذكر لهم أنهم يحشرون غير مختونين، هذا واضح، لأنهم لو كانوا غير مختونين في الدنيا لم يحتاج يقول إنكم ستبعثون غير مختونين. والختان للذكر كما يقول العلماء قطع الجلدة التي تكون على الحشفة وتقطع من أجل تمام الطهارة، وأما الختان للأنثى فمعروف عند النساء. والختان من السنن، من سنن الفطرة العملية التي تطهر البدن. والختان واجب على الرجال عند الجماهير، وهو من الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والكافر، ويكشف لأجله العورة المغلظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من أسلم أن يختتن. أما حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء هو حديث ضعيف جدا. وأما حكم الختان للنساء فمن العلماء من يجيبه، ومن العلماء من يستحبه، وقد ظهر في الناس اليوم من يستنكره جدا ويراه من المثلى، وهذا قول باطل لا يصح. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وقال الخافضة للخاتنة إذا خفضت فأشمي، أي قليلا، ولا تنهك، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج، وفي رواية فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج، وفي رواية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. ففيه جمال وفيه ضبط للشهوة الثائرة، وهذا الأمر كان منتشرا في الزمن الأول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن، ذكره ابن القيم في تحفة الموجود، إذا التقى الختانان دل على أن النساء كن يختن. قال ابن القيم في التحفة قال لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه، لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. ومذهب الشافعي أنه واجب، وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك عليهم رحمة الله. قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق، يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، وعدا علينا أي وعدا مؤكدا أكده الله عز وجل على نفسه. وذلك أن هذا المقام يقتضي التأكيد بسبب أن من الناس من البشر من ينكر الحشر يوم القيامة. قال النووي رحمه الله المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا، لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغلة تكون معهم. المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا، لا شيء معهم، لا لباس ولا غيره، ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى البعض تستنكر، فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن كل الناس سيكونون عراة غير مكتسين يوم القيامة عند الحشر. واختار القرطبي رحمه الله أن الحكمة من تخصيص إبراهيم أنه لما أرادوا أن يلقوه في النار جردوه من ثيابه، فكوفي بأن كان أول من يكسى يوم القيامة. ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، فنبينا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، فما يعطى أحد من فضيلة لا تدل على أنه سابق لغيره في كل الفضائل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يقال لماذا كان أول من يكسى. قال: لأن الفضائل لا يسأل عنها، كما قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قول القرطبي رحمه الله يحتمل، ولكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أنهم جردوه من ثيابه. وقول الشيخ هنا وجيه، قال: لا يقال لماذا كان أول من يكسى، لأن الفضائل لا يسأل عنها، كما قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكما أن الله عز وجل فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق وفي كمال الأخلاق والآداب، لماذا أعطى هذا؟ لماذا كسى هذا؟ وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجوا حفاة عراة غرلا. ولكن يقول الشيخ: بأي طريق يكسون؟ الله أعلم بذلك. ليس هناك خياطون، يعني لم يذكروا، وليس هناك ثياب تفصل ولا شيء، فالله أعلم بكيفية ذلك. الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى أين؟ أي إلى النار، إلى جهة النار، كما جاء في رواية أخرى صرح بذلك فيها. قال: فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح، من هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الموقف لما يأتي الناس الأنبياء أولو العزم ليشفعوا لهم، عيسى لا يذكر ذنبا ولا يذكر في دهره أنه عصى الله عز وجل. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت فيهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. هذا الحديث، هذا القول، جاء في رواية: فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، والتأكيد هنا كما قال ابن حجر للمبالغة. وفي رواية: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا فيه التحذير من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفتها وتبديلها بالبدع. وهذا الذود يكون عن الحوض، والحوض يوضع في العرصات، عرصات القيامة. ويكون الحوض على الراجح من أقوال العلماء قبل الصراط، الحوض يكون قبل الصراط، أما بعد الصراط كما قال بعض أهل العلم لا يذاد عنه أحد، لا يمنع عنه أحد، لأنهم كلهم يدخلون الجنة. أما قبله يكون مرتدي من هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لكم فرط على الحوض، يعني أتقدمكم على الحوض. وهذا من المناسب أن الناس بعد العطش من الموقف أن يسقوا. قال: فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. هذا الحديث الصحيحين، يعني أحذركم: لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، يعني شخص يريد أن يسقي بعيرانه ويأتي بعير ضال يريد أن يشرب معهم، ماذا يفعل فيه؟ يطرد. وفي رواية فوالله ليخطفن دوني رجال فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، رواه مسلم. وفي رواية أيها الناس بينما أنا على الحوض جاء بكم زمرة، أي جماعات جماعات، فتفرقت بكم الطريق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق، فينادي مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا. قال ابن القيم رحمه الله وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقته ومذهبه صلى الله عليه وسلم. قال فلا يجوزون على الطريق الذي هو عليها يوم القيامة كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. فمن كان على غير الطريق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الدنيا يخالف بينه وبين طريقه في الآخرة، وطريقه واقف على الصراط الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قوله فأقول يا ربي أصحابي، وفي رواية أمتي، وفي رواية عند أحمد أصيحابي بالتصغير. المراد بهذا اختلف العلماء فيه، قيل المراد مطلق الصحبة أي الأمة للرواية الأخرى، وقيل أنهم أهل النفاق ممن كان معه منافقا يعرفهم، أو من ارتد على عهد أبي بكر وقاتلهم حتى قتلوا على ردتهم. قال الخطابي رحمه الله لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين. وقوله أصيحابي بالتصغير يدل على قلتهم، ويحتمل عند بعض أهل العلم المراد عصاة المؤمنين المرتدين عن الاستقامة، ولكن أكثر العلماء يرونهم ممن يؤخذ إلى النار ممن ارتد ومات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل فالحديث ليس فيه مطمع لمبطل يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قد انعقد الإجماع على أنهم لم يرتدوا إنما قاتلوا المرتدين عليهم رضوان الله. فمن يستدل من البدع والضلال على كفر الصحابة بهذا الحديث هذا مردود عليه بالإجماع، لأن الصحابة لم يرتدوا، ولم يرتدوا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إنما قاتلوا المرتدين عليهم رحمة الله. وقوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لا يعرف حاله إلا في الآخرة حين قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولو كان يعلم الغيب لما ضمهم إليه وقال أصحابي أمتي مني، ولما قيل له إنك لا تدري، ولما استدل بقول عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني لما كنت فيهم كنت أحلم ولما مت أنت الشهيد عليهم، أنا لا أعلم ذلك. والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علم الغيب كفر. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وذلك لما غنت جارية من الأنصار وفينا رسول يعلم ما في غد، هي بالوحي صغيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما من إطلاع الله عز وجل له، ليس من عند نفسه. إذا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من مخالفة السنة والإعراض عنها واستبدال السنن بالبدع. قال وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد هذا القريب إلى ما كان عليه من الخذف، فقال عبد الله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. هذا الحديث فيه حال الصحابة مع السنة، وفيه هجران من خالف السنة وهجران أهل البدع لأنهم مخالفون للسنة، وهجران منابذي السنة مع العلم لأنه بلغه السنة ثم خالفها فهجره. وفيه أنه يجوز هجرانه دائما طول الحياة. وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. هذا قول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهكذا قال ابن حجر في فتح الباري. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على شدة تعظيم الصحابة للسنة وإنكارهم على من يخالفها. قال النووي رحمه الله وفي الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلحق به كل ما شاركه في هذا، يعني كل ما لا مصلحة منه ويخاف من مفسدته فينهى عن اتخاذه. وذلك النشاب حكمه حكم الخذف، ينهى عنه ولا يباع. والخذف بالخاء والذال المعجمتين، قال النووي وهو رمي الإنسان بحصاء أو نواة ونحوهما بين أصبعيه السبابتين رحمكم الله، أو الإبهام والسبابة، أو الإبهام والوصلة، يعني أن يرمي الإنسان حجر بالسبابتين أو بالسبابة والإبهام أو بالوسطى والإبهام. كيف؟ هذه بالسبابتين يضع حجر ثم يرمي، بالسبابة والإبهام هكذا، بالوسطى أيضا يضع بالوسطى ثم يرمي. قال ابن فارس حذفت الحصى رميتها بين أصبعيك. والحديث في هذا الباب عن الصحابة كثيرة، يعني زجرهم على من يخالف السنة وأن ذلك يعظم عليهم ويشتد عليهم رضي الله عنهم ويغضبهم جدا. جاء في صحيح مسلم عن سار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. شاب عنده زوجة شابة يغار عليها، فقال والله لنمنعهن. ابن عمر يحدث عن من؟ عن الرسول، لا تمنعوا. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سب مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول والله لنمنعهن؟ وثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حصين في رهط فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. الحياء مش كله خير، منه سكينة ومنه خور وضعف. كلام صحيح؟ ها؟ صحيح أم خطأ؟ حدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. فقال بشير في نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة وقارا ومنه ضعفا. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعارضه؟ وغضب عمران فما زلنا نقوله إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به، يعني من السنة في خير، أخطأ زل. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنى تمتع؟ نعم، متعة الحج، هذا معنى التمتع، متعة الحج هذا المراد به، يعني أن يقرن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا ولكن القران يسمى تمتعا أيضا. فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ قال ابن عباس ما يقول عرية؟ من هو عروة؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس أراهم سيهلكون. في رواية قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ قال أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله ويقول نهى أبو بكر وعمر. رواه أحمد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر يخشى عليه العقوبة الهلاك، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده؟ كيف الحال مع السنة؟ قال أبو عثمان الصابوني الإمام في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. هذا الباب خطير، مزلة كبيرة. قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هركة. وقال ابن خزيمة لأحد أصحابه يا أبا محمد إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. كم من الناس في زماننا تأتيه السنن الواضحة الصحيحة الصريحة يعارضها بعقله ورأيه أو بفهم شيوخه ويردها بلا تأويل، إما لمصلحة جماعته وحزبه، إما لهواه وغير ذلك. وكما قال ابن القيم كم من حزازة في كثير من النفوس من كثير من النصوص وودهم أنها لو لم ترد. نسأل الله العافية والسلامة والهداية والعصمة. قال وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. يقول عابس بن ربيعة رأيت عمر بن الخطاب، هذا كان في الحج بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل الحجر ويقول: أعلم أنك حجر لا ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. ختم الإمام لهذا الباب بهذا الحديث من دقيق فقه رحمه الله، ذكر تعظيم الصحابة للنصوص، ثم ذكر موقفهم من النصوص وأنهم يعظمونها لتجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النص وإن خالف العقل فإنه يصار إليه ويرد حكم العقل. ففيه تجريد الصحابة رضي الله عنهم في اتباع السنة، ولو علموا أن الأمر ليس فيه نفع ولا ضر ولكن لمجرد اتباع السنة، كما قال رجل من الصحابة عند مسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، فالنفع والخير كله في السنة، وإن رأيت بعقلك وجزمت أن الخير في غيرها فعقلك مخطئ. العصمة والنجاة والخير والنفع إنما هو في السنة. وفيه أن العبادات توقيفية في الحديث هذا. أن ما معنى العبادة التوقيفية؟ أننا لا نعمل إلا بما عمل به الشرع، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس من تلقاء أنفسنا. نقبل حجر ونعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، لماذا نقبله؟ نعلم علته؟ نعم، لأن الرسول قبله. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا من الأثر. وكان سفيان الثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا هو ميزان الاستقامة. يقول مسيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، فإذا كان الشخص على الأثر هو على الطريق، وإلا فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه شدة حرص الصحابة على توحيد المتابعة، وفيه صفاء توحيد الصحابة رضي الله عنهم، لأن النفوس لما يقبل حجر قد يتعلق به، لذلك الناس تجدونهم الآن يقبلون كل أطراف الكعبة ويتمسحون بالخرق ويتعلقون بها. لماذا؟ لو كان المقصود الاتباع لما جاوزوا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما اعتقدوا فيها النفع والخير تمسحوا بكل شيء، حتى إن بعضهم قد يفعل الفواحش عند الكعبة رجاء البركة والخير. قال النووي رحمه الله عن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه: أراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في تقبيله. يقول عمر: أراد بيان الحث على الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في تقبيله، لأنكم تعتقدون أنه كلنا اعتقد لا ينفع ولا يضر، ولكن يحثهم على الاتباع. قال: ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله. لماذا قبله عمر؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما قال: وإنك لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر بعض قريب العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار. وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، يعني يخافون الضرر من عدم تعظيمها، حق التعظيم. قال: وكان العهد قريبا بذلك، فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به قال: فيتبعه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، إنما مجرد الاقتداء بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف أيضا كثيرة في هذا الباب العظيم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. كم باقي؟ 15 دقيقة. يقول باقي 15 دقيقة، نقف ندخل باب جديد في الدرس القادم، نقف نجيب على بعض أسئلة إلى الأذان ثم نصرح الجميع. هنا إشكال، يقول لي الأسبوع الماضي حصل في مكبرات الصوت خلل، وأطفاء الإمام جزاه الله خير مصلحة، ولكن الأخوات في مكان النساء اختلط الأمر عليهم. السؤال جاء قال: في الأسبوع الماضي بعد أن شرعت النساء في الصلاة جماعة مع الرجال انقطع الصوت بعد الركعة الأولى، فقامت إحدى المأمومات بالصلاة إماما في النساء وأكملنا الصلاة جماعة، هل صلاتنا كانت صحيحة؟ نعم ما فعلتم. صحيح، يجوز للإنسان أن يؤم أصحابه سواء رجالا أو نساء، نعم ما فعلت الأخت، وهذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ولو أكمل الإنسان لوحده أيضا جائز، يعني أوقات يكون في مكان لا يصلون جماعة، أو شخص لوحده لم يدري يصلي لوحده، هنا أحسنت الأخت وصلاتكم صحيحة. يقول: ما الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. وأما من يقول أن المرأة إذا سجدت تضم نفسها ولا ترفع ذراعها، هذا ليس عليه دليل. أحسنت. يقول: المرأة لما تكون إمام أين تقف؟ تقف في وسط النساء، تقف في وسط الصف، لا تتقدم على الصف، إنما تقف في وسط الصف، هذا السنة في حق النساء إذا صلت إحداهن بهن إماما. يقول: ما توجيهكم في من يتهاون في أداء السنة الرواتب؟ يجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل ويقرأ فضائل السنن، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، وصلها بعدما تفرق من الصلاة. إذا ذهبت البيت تكاسلت صليها في المسجد، وإن كان الصلاة في البيت أفضل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال مهم، نريد من فضيلتكم أن تبينوا بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، كأن لا يضع الكتاب على الأرض وغيرها. وضع الكتاب على الأرض لا بأس به، ليس فيه وضع الكتاب على الأرض لا بأس به، ليس يعني ممنوع أن يوضع الكتاب مع التبجيل، ولا يعد استهانة بالكتاب، لأن يعني بعض الناس إذا وجد الكتاب في الأرض استنكر هذا جدا وكبروا عليه، وهذا يعني يقع في نفس الإنسان، ولكن من حيث الشرع ليس فيه بأس. والمصحف كان يكتب على الجلود، يكتب على كرب النخل ثم يرمى في الجرة يبقى، ما في حرج إن شاء الله، هذا الأمر ما في حرج. أما يعني الآداب، الإنسان أهم شيء أن يحرص على الاستفادة ولا يحضر فقط البركة، إنما لابد عندك من كتاب، وعندك من قلم، وعندك من ورق دفتر تكتب فيه، لا تكتب في قصاصة ثم تضيع ولا تنتفع بها، لأن هذه الدروس يعني لو جمعتها وحضرت لكل درس ممكن أن تلقي في محاضرة، ممكن أن تلقي في خطبة مع شرح بعض الأحاديث تستفيد منها بعد ذلك. فاحرص على الكتابة، واحرص على إذا فاتك شيء أن تستدرك. وسلاحك في الدروس القلم والكتاب، فلا تفرط. لا تحضر فقد البركة، لأن العلم ينسي بعضه بعضا. ثم عليك بالمواظبة، لأن القصد القصد تبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثبت نبت. فلا بد من المواظبة والحرص، ثم التذاكر مع الإخوان ومراجعة الدرس بعد أخذه، أو تعليم تذكير الأهل به أو تعليم الأهل، هذا أيضا مما يعني يكون سببا في تحصيل العلم، والله تعالى أعلم. هذه بعض الأمور، أما بقية الأمور الأداء ما نجد ما فيها يعني خلل أو شيء. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لعبة الشطرنج؟ نقل الإمام البيهقي وعنه ابن تيمية وعنه ابن القيم في الفروسية إجماع الصحابة على تحريم ذلك، لا تستغربوا. وذكر عللا فيه ابن القيم في الفروسية، بعض في قول الشافعية يجوزونه، ولكن أكثر العلماء على المنع، خاصة فيه تماثيل في غير ذلك. وفي آثار عن الصحابة كثيرة في هذا الباب، راجعوا الفروسية لابن القيم، ذكر حكم ذلك وفصل القول فيه. لماذا هذه الدروس لا تعلم في المساجد الأخرى للفائدة؟ من أراد أن يأتي من المساجد الأخرى فليأتي، الفائدة تحصل بالحضور. نسأل التوفيق للجميع. يقول: هل ورد النفخ على اللقمة بعد سقوطها وبالبسملة؟ لا أدري، يعني ينفخ عليها ويبسمل؟ لا أدري، راجعوا فيدونا. هل يجوز للنساء أن يزيلن شعر أرجلهن في الصالون؟ مع العلم أن المرأة هذه لا تكشف ما فوق الركبة، وإنما تكشف ما تحت الركبة. تحت الركبة عورة أيضا الراجح، قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة إلا ما يظهر غالبا ما تظهره لمحارمها أو نسائهن. فما يظهر للمحارم يجوز للمرأة أن تظهره، أن تظهره للمرأة المسلمة، أما للكافر لا تظهر شيء من ذلك. أما من يقول المرأة عورتها بين السرة والركبة، هذا قول ضعيف، المرأة كلها عورة، والأصل أن تستر بدنها، تزيله بنفسها ما في بأس، أما تذهب الصالون ما يصلح. يقول: إذا الرجل لم يختن فهل تجوز صلاته؟ في قول: لا تصح صلاته، لا تصح صلاة من أقلف، آثار عن ابن عباس وغيره، ولكن الصلاة صحيحة الراجح. يقول: يا شيخ اقترح أن أحد من الأخوة يقرأ الحديث ثم أنت تشرح الحديث للوقت وأشياء أخرى، شو رأيكم؟ هذا يفعلون مع العلماء الكبار، نحن نقرأ لكم. أيوة،
نفس الوقت
صح، تقرأ أنت. أنا قد يكون أسرع أيضا. جزاك الله خير. البلاء موكل بالنطق، هل هذا حديث صحيح ومعناه بالشرع؟ أذكر في شيء من هذا ولكن لا أعرفه الآن، لا أعرف صحته ولا أعرف معناه. يقول: بارك الله فيك يا شيخ، لعق الأصابع متى يكون؟ إذا فرغت من الطعام، عند الانتهاء من أكل مباشرة، أو عند قيامه من الجماعة ولعق أصابعه، يعني بعد أن انتهى من طعامه، كان ما أراد أمام الناس قبل أن يغسل يده يلعق لي أصابع. يقول: وذلك لوجود الاشمئزاز والاحتقار من الناس الذين بقربه. إذا إنسان يعني ما بالغ في الأمر، يعني أمر هين ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاثة، وكان يلعقها بعد ذلك أو يلعقها، ويلعقها كما جاء في الصحيحين، رواية الصحيحين، يعطيها من يحب، من لا يتقذذ من ذلك، كالزوجة والأمة والولد الصغير. حتى قال ابن القيم: حتى لو أعطاها الحيوان، يعني أعطاها الغنمة لعقت أصابعه لا بأس. يقول رقم 169 العاشر عن ابن عباس: وكنت عليهم شهيدا ما دو فلما تكون وأنت على كل شيء شهيد. يقول نسخة في النسخة طبعة الوقت الإسلامي شيء ساقطة، يعني النور الأحمر ساقط، هذا معلوم يستدرك. ذكر عن بعض الفرق، هل هم ما فهم ماذا كتب؟ هل ثبت لشهر رجب عبادة خاصة؟ رجب ليس فيه عبادة خاصة، كان عمر يضرب الصائمين في رجب ويقول لا تشبهوا برمضان، فتخصيص رجب بعبادة خاصة لا يوجد فيه دليل، وكل أحاديث فضائل رجب لا تصح. حمكم الله، لا يمتاز رجب إلا بأنه شهر حرام ليس له فضيلة خاصة. هناك آثار في الاعتمار في رجب ويعلل بأنهم كانوا يحجون ثم لا يخلون البيت في نصف السنة في رجب، يعتمرون حتى لا يخلوا البيت، وهذه العلة في زماننا منتفية، هذه العلة في زماننا منتفية. هل من شرب يشرب من الحوض يسلم من النار؟ لا يلزم من ذلك ولكن يدخل الجنة. أليس قوله أصحابي أنهم أصحابه ويعرفهم ثم ارتدوا؟ الصحبة تطلق على مطلق المقارنة، يعني من صحبوه، فيصح إطلاق ذلك على المنافقين. ثم رواية أخرى أمتي أيضا تدل على ذلك، وهذا قد ثبت بالإجماع أنه لم يرتد أحد من الصحابة من الكبار من السابقين من جاهد وبذل، إنما ارتد من الأعراب الذين لم يكن لهم قدم راسخة في الدين ولا نصرة للإسلام، ممن قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هؤلاء ارتدوا من الأعراب، غير ذلك لم يرتد أحد بالإجماع. هل تدخل التيلة في الخف؟ إذا كان يرمي بها نعم، إذا كان يلعب بها، بعض الناس يلعب بها مقامرة، إذا ضربتها أخذتها، هذا ما يجوز. تلعبون هذا؟ مشكلة. يقول هناك مجموعة في برنامج تواصل اجتماعي يخصص ورد معين لقراءة القرآن كل يوم وتتم متابعة، فهل يعتبر هذا من البدع أو الذكر الجماعي؟ يعني إذا كان باب التذكير ما في بس، باب التذكير أصحابه البيت ذكرهم قرأتهم الذكر كل يوم يرتب لهم شيء ما في بس، أما غير ذلك ما أعرف الصورة. يقول ما هي ضوابط الهجر؟ الهجر أولا يكون لدين أو لدنيا، فإن كان لدين فبابه مفتوح أكثر، وإذا كان لدنيا لا يجوز أن يتجوز به 3 أيام. الأمر الثاني أن الهجر المقصود به العلاج، فإذا نفع استخدم وإلا فلا. ما الذي يهجر؟ المخطئ على حسبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع من أحد من أهله كذبة أعرض عنه حتى يحدث توبة، يختلف، قد يخطئ الولد في البيت ثم يهجر لا يكلم يوم يومين حتى يعرف خطأه، قد يهجر صاحب البدعة صاحب الشر، هذا قد يكون واجب هجره. هل من السنة المرأة تلعق أصابع الرجل؟ السنة اللعق سواء المرأة أو غيرها. يقول ذاك في حديث أن الناس يوم القيامة يكونون غير مختونين. ما السؤال مش واضح، اسمحوا لي. يقول: نصيحة لشخص أراد الذهاب للجهاد في سوريا للضرورة، دخلتنا السياسة. الجهاد له شروط وله أحكام وله راية وله إمام، ليس قتال فتنة وليس عمية وليس حزبية، لا بد من إذن ولي الأمر ولا بد من راية مرفوعة، أمور كثيرة. أما الإنسان يذهب كذا كما قال العلماء: ائتونا بجهاد شرعي ثم العلماء انظروا هل يأمرون به أم لا. أما جهاد فتن جهاد كذا، ذاك العلماء إذا لم يأمروا بالجهاد والأمراء لم يأمروا بالجهاد ليس جهادا شرعيا. هذا الأصل، الجهاد مقصود لإعلاء كلمة الله، والناس قاتلون للحرية والديمقراطية، هذا ليس لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقوع الظلم على الناس لا يبرر ولا يجعل الأمر قتالا وجهادا شرعيا. هذه فتن دوامات تطحن أهلها، ثم الناس رجعوا بهذه الفتن سنين عدة وقضيت على أرواح بريئة. هذه الثورات عرض امرأة ينتهك ظلما لا تساويها، فكيف الدماء الجارية آلاف مؤلفة من الناس؟ حرية ديمقراطية، قال: لا نريد حكم سنة، نريد حرية، فليحكم من شاء. هكذا أعلنوها، ثم يقال للشخص المغفل: جهاد جهاد. أين الجهاد؟ أين إعلاء كلمة الله عز وجل؟ أين من قادر تكون كلمة الله عز وجل العليا؟ هم يقولون ديمقراطية حرية مدنية، ما قالوا أصلا نريد تطبيق الشريعة، ولا قام الثورة لأجل الدين، إنما للحقوق والدنيا. ولذلك يلجوا إلى السيف فيوكلون إليه، كما قال حسن البصري عليه رحمة الله، وقال: ما جاءوا بيوم خير قط. والواقع خير شاهد، الخروج على الحاكم الظالم الكافر. الحمد لله رب العالمين. أقول الحاكم الكافر الظالم الفاجر لا يجوز الخروج عليه إذا أدى الخروج إلى مفسدة وسفك دماء، وكان الناس في عدم قدرة، فالأمر ليس بالهين. مخالفة الشرع وبال، مخالفة السنة وبال، دمار على الناس. نسأل اللطف والعافية. كثير من الناس يتلاعب بمشاعر المسلمين، يتلاعب بقضاياهم ودماءهم. لا ينساق الإنسان وراء كل ناعق. فتن تأخذ الناس. ماذا يفعل شخص يذهب لم يتدرب على السلاح ولا فن السلاح، ثم يقابل الطائرات والدبابات والراجمات؟ ماذا يفعل؟ نتألم لحال إخواننا، ونسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم، ولكن ليس هذا طريق نصرتهم. فرقة تبايع القاعدة، وفرقة تبايع فلان، وفرقة تتحزب لفلان، فرقة تجمع السلاح لما بعد سقوط النظام. هذا كله فتن. لا يدري الإنسان مع من يقاتل، مع أي راية يقاتل، أين الراية، أين الصف، أين الإمام. هذه كل أمور حفظكم الله مما يعني يجعل العلماء لا يفتون بهذا الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع كبيركم. الإمار الأمور الكبار لا يخوض فيها كل ناعق. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أنا من أشراط الساعة وآخر الزمان، أن السفيه ينطق في أمر العامة، الرويبضة ينطق في أمر العامة. وقد قال ربنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والمخرج الصحيح: ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، رحمكم الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول: ما حكم قول أن الله عرفناه بالعقل؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أرسل الله الرسل إذا كان الله يعرف بالعقل مجرد؟ وأين دلالة العقل على صفات الله وعلى جماله وكماله؟ العقل عاجز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما بعث معاذ بن جبل اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. فمعرفة الله عن طريق الرسل. وذلك الله عز وجل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلم على نفسه لسلامته من النقص والعيب، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من النقص والعيب، ثم حمد نفسه لتفرده بكل كمال جل في علاه. فهذا كله من طريق الوحي. والفطرة قد تتغير، والعقل قد ينتكس. يا شيخ جزاك الله خيرا، الحديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود، حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، إنما ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الصحيح. هل يجوز تقبيل القرآن؟ جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا. تقبيل القرآن لم يثبت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دليل. يروى عن عكرمة رضي الله عنه، يروى عن عكرمة، بعضهم يصحح هذا الأثر، وعلى تصحيحه لو فعل الإنسان لم يبتدع، نقول جاز ولكن ليس من السنة، جاز ولكن ليس من السنة. يقول: لدينا خادمة مسيحية، فما توجيهكم في التعامل معها؟ تعامل بالحسنى، تعامل باللطف، تدعى إلى الإسلام، يحبب إليها الإيمان، يبين ما هي عليه من الخطأ والكفران. لأن يعتقد بعض الناس للأسف الشديد أن أهل الكتاب ليسوا كفارا، ويعتقدون أن اليهود والنصارى لا يصح أن يقول لهم كفار لأنهم أهل الكتاب، وهذا قول باطل مردود بالكتاب والسنة والإجماع. ومن لم يعتقد كفر الكافر يخشى عليه الكفر، لأن الله عز وجل كفرهم، والنبي كفرهم، وحكم عليهم من أهل النار. لأن اليهود هل يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ النصارى هل يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لا يؤمنون. ومن كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل. وذلك اليهود هم مكذبون بموسى لما كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى مكذبون بعيسى لما كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مع أن قوم نوح كم رسول كذبوا؟ رسول واحد، أول قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فلما كذبوا بنوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعل تكذيبهم برسول واحد تكذيب لكل الرسل. وقد حكم الله على كفرهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال النبي في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الحديث والآيات في هذا معروفة معلومة، لا يمكن يقول اليهودي مسلم، ما يمكن. يكفرك، يستحل دمك، يكفر نبيك، تقول مسلم؟ هم صحيح عندهم كتاب، وجواز الزواج منهم ليس على إطلاقه، إنما المحصنات يعني العفيفات، هذا بشرع الله عز وجل جائز، وهذا لا يقتضي أنهم مسلمون، لا، إنما هم كفار. ولذلك جاء في الحديث الصحيحين في الموقف قال: ثم يدعى اليهود فلا يبقى أحد ممن يعبد غير الله إلا سقط في النار. قال: ثم يدعى اليهود فيقول: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عزيرا بن الله. قال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحب، ما اتخذ الله من ولد، من صاحبة ولا ولد. قال: فما تبغون؟ قالوا: قد عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فتمثل لهم النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيقال: ألا تريدون؟ فيتساقطون فيها. ثم يدعى النصارى فيقول: ما كنتم تعبدون؟ قال: نعبد المسيح عيسى بن مريم ابن الله. قال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيفعل بهم كما فعل باليهود، فلا شك أنهم كفار، ولكن يدعون بالحسنى ويعاملون بالحسنى. والكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان وتأشيرة له حقوق لا يجوز التعرض له بسوء ولا يؤذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو أخذ منه شيئا من حقه بغير طيبة نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال: ألا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمعاهد من دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان هذا لا يتعرض له بسوء. يقول: ما حكم إطالة الثوب دون قصد الخيلاء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثوب، نهى عليه الصلاة والسلام عن إطالة الثوب، وقال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يعني للكعب رخصة، دون الكعب فيه وعيد ولو لم يقصد الخيلاء، هذا وعيد آخر. أما من قصد الخيلاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل، هذا عقوبته شيء آخر وذاك عقوبته شيء آخر. نسأل الله العافية لنا ولكم والتوفيق والرشاد. والإنسان يجاهد نفسه دائما، يسعى للخير دائما. والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى. يقول: بالنسبة للسنن القبلية لصلاة الظهر في حالة أتيت بركعتين قبل الصلاة لضيق الوقت وقيم الصلاة، فهل لي بأربع ركعات بعد الصلاة لقضاء الأربع ركعات القبلية لصلاة الظهر، أم أكتفي بركعتين طبعا غير البعدية لأني صليت ركعتين قبل الصلاة؟ الظهر أنه صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة ولم يسلم، يعني صلى ركعتين أربع ركعات أراد سردا ثم أقيمت الصلاة فقطعها. الأفضل في صلاة النهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الليل كذلك، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. ثم إذا فاتت الإنسان سنة قبلية لصلاة إذا كان مواظبا عليها وتركها لعذر فإنه يجوز له أن يقضيها. وسنة الظهر وردت على 3 صفات: 4 قبل الظهر و4 بعدها. 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها، 2 قبل الظهر، 2 بعدها. هذه 3 صفات لسنة الظهر. فإن فاتته وكان حريصا وكان سبب تركها عذر له أن يقضيها. القول قبل الطعام: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. في حديث ولكن لا أذكر صحته الآن. يسأل عن بعض الناس هل يصح أن يقال هذا مسلم؟ كثير من الفرق من يحكم، يعني العلماء بكفرهم يحكمون بالكفر على العلماء الذي يعرفون، يعني من يكفر الصحابة مطلقا، من يطعن في الصحابة، من يأتي بأمور منكرة، عقيدة مخالفة، هؤلاء يقول علماء عامتهم لا يكفرون، إنما من يعرف. والتكفير حق الله عز وجل، ليس لأحد أن يخوض فيه، إلا لابد من إقامة الحجة وانتفاء الموانع وتوفر الشروط. يقول: هل حالق لحيته والمسبل يعد من السنة؟ نعم يعد من السنة. المعصية والخطأ لا يخرج الإنسان من السنة، إنما مسلم عاصي، مسلم مقصر، من منا ليس مقصر؟ قد تظهر عليك علامات السنة في الظاهر، قد تخالف السنة في الباطن، من منا المعصوم؟ نسأل الله اللطف والعافية والتوفيق للجميع. يقول: قولكم في رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة، بعد خطبة الجمعة وفي كل الأوقات. بعد خطبة الجمعة الثابت في الاستسقاء، قال أنس في الصحيح، صحيح البخاري: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. أما ما عدا ذلك فقد أنكر الصحابة في صحيح مسلم، أنكروا على من رفع، والناس تبع لإمامهم، فإذا استسقى الإمام شرع له الرفع، وإذا لم يستسقي لا يرفع، والناس كذلك لا يرفعون أيديهم. أما بقية الصلوات، الأصل في الدعاء رفع اليدين، ليعلم أنك إذا أردت أن تدعو الأصل أن ترفع يديك، إلا ما ورد فيه عدم الرفع. مما ورد عدم الرفع في عقب التشهد قبل السلام، هنا تدعو ولكن لا ترفع، في السجود تدعو ولكن لا ترفع. وبعض الناس ابتدع في هذا الزمان سجدة الدعاء، يعني جالس المسجد أراد أن يدعو يسجد ويدعو، وسجد بلا صلاة، هذه بدعة، هذه بدعة لا تجوز. الدعاء يسن له يستقبل القبلة ويكون على وضوء ويرفع يديه، وصفة رفع اليدين أن يضم يديه بعضهما ويبسط اليدين ثم يرفعهما حتى يوازي بهما وجهه، هكذا السنة عند الدعاء. هناك أوقات لم ترد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلوات بأصحابه، كان يصلي صلوات بأصحابه، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. قال ابن القيم: لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه كان يدعو بعد الصلاة، إنما بعد السلام يذكر الأذكار المعروفة المعهودة المعلومة. ثم ما ورد من دعاء فيه دعاء، يعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مثلا، هذا ورد بهذه الصفة ولم يرد فيه رفع يد، فنكتفي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا، آخر سؤال هذا، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء عقب التشهد قبل السلام، فقال: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من 4، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان إذا كان في الصلاة فهو بحضرة الملك فليسأل حاجته، أما بعد أن ينصرف ليس من المناسب أن يسأل حاجته بعد أن يولي. وأما حديث سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عن هذا الحديث فقال دبر شيء منه كدبر الحيوان، لأن السنة العملية تبين السنة القولية، فدبر الشيء منه يعني دبر الصلوات يعني ما أرشد إليه الرسول، إذا تشهد أحدكم تشهد الآخر قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فهنا وقت الدعاء لا بعد الانصراف. ولكن إنسان عنده حاجة وقال أذكار ودعا أحيانا ورفع يده لا بأس بذلك. يقول هل يجوز أن يقول أحدهم نعتمد بعد الله على فلان أو على كذا؟ الاعتماد التوكل هذا عبادة قلبية، هذه عبادة قلبية. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.